بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شباب يلا تعالوا هنا نبدأ بالجنائز ماله. طيب يا شباب شوية لو تسوون مكان شوية ترجعون وراء وراء وراء. طيب نبقى واحد ميت منو يمثل؟ عبد الله. يلا عبد الله واحد ميت. الله يرحمك يا عبد الله.
وين الساس؟
إيه لسه حي ما عليه نطبق عليك عملي اليوم. الله يطول عمرك في طاعته. تفاول عليك. طيب عادي تنام إذا هذا بعدين ما عليه بعدين بعدين ما عليه شوي بس. ايوه شوي بس. ايوه خلوا له صح. لا سيروا شوي تذي وسعوا شوي وسعوا. ايوه طيب. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ اليوم بكتاب الجنائز. قد انتهينا والحمد لله من كتاب الصلاة. ولما كان من أعظم الصلوات صلاة الجنازة والميت له أحكام خاصة قبل أن يموت وعند الموت وبعد الموت، فيعقد في الفقه كتاب خاص، باب خاص، باب الجنائز. وهذا الباب باب عظيم، لأن الموت حق، والموت ما يعرف صغيرا ولا كبيرا. فكيف نعامل الميت؟ كيف نكرم هذا الميت و نتعامل مع الميت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد أن نتعلم هذا الباب. يمكن يكون في الأيام الآتية أحد من أهلك يموت. الموت ما يعرف صحيحا أو مريضا أو كبيرا أو صغيرا، فحتى تطبق الأحكام الشرعية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا كلها حتى عند الموت. فنتعلم هذا الباب. هذا الباب فيه عبرة، هذا الباب يذكرنا بالموت، والإنسان كلما تذكر الموت استقام على طاعة الله. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. و الآن نبدأ، ويعني قبل ما نقرأ الكتاب، الكتاب غير مطبوع الأحاديث عندكم، فإن شاء الله ممكن نأخذ هذه المجالس في تطبيق عملي، وبعدين إن شاء الله لما يطبع الكتاب نقرأ الأحاديث ونعلق عليها إن شاء الله. طيب الآن تخيل الميت في سكرات الموت قبل أن يموت، والأهل حوله، والله تعالى يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني روح الإنسان تخرج من جسده حتى تصل إلى الحلقوم، إلى حلقه. وهذه الإخوة هذا الموت له سكرات شديدة على الإنسان، لأن هذه السكرات هي آخر فرصة لتكفير السيئات ورفع الدرجات، كما قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق. سكرة، لماذا سميت سكرة؟ لشدتها. شوف السكران ما يدري ما يقول، وكذلك الميت يكون في شدة، فالشيء الذي في قلبه يخرج على لسانه. إذا كان في الدنيا يعيش على ذكر الله ولا إله إلا الله يوفق لحسن الخاتمة، وإذا كان يعيش على المعاصي والشهوات ربما يقال قل لا إله إلا الله فما يستجيب. ولذلك في هذا الموقف العظيم، هذا موقف عظيم، تأتي الملائكة لتقبض روح الميت، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. يعني بماذا؟ كيف ونحن أقرب إليه منكم؟ يعني بملائكتنا، ملائكتنا حول الميت، إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ولكن لا تبصرون. طيب الآن إذا شعرت أن الميت الآن سيموت، ماذا تقول له؟ بماذا تذكره؟ نعم، هذا أعظم شيء، تذكره بالشهادة، تقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في قصة عمه أبي طالب، أبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، فلما كان أبو طالب في سكرات الموت وكان كافرا ما أسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقذه من النار، دخل على عمه أبي طالب، وقف عنده وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، تقول هذه الكلمة تنجو من النار. لكن شوف أصحاب السوء عند أبو جهل وصاحبه أيضا يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف تترك دين آبائك واجدادك؟ ماذا سيقول الناس عنك؟ فضيحة لك يا أبا طالب. فيتردد ويسكت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ويتردد إلى أن مات ولم يقل لا إله إلا الله. شوف كيف، فكان خالدا مخلدا في نار جهنم. نعم خفف عنه في عذاب النار لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وما آذى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما جاء في الحديث قال هو في ضحضاح من نار، يعني النار فقط إلى يعني قدمه فقط، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا رجل يوضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، من يطيق عذاب النار؟ فهكذا انظر لماذا لم يوفق أبو طالب في نهاية حياته لحسن الخاتمة، لماذا ما قال لا إله إلا الله؟ صحيح أصحاب السوء، بسبب أصحاب السوء، وأيضا سبب آخر ها؟ اتباع الشهوات، أو لأنه الإخوة لم يخلص، الإخلاص هو السر. هل أبو طالب لما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عنه لأن رسول الله؟ لا، لأن ابن أخيه، لأنه يريد الرفع والعلو، كان يقول لو ظهر محمد فأكون أنا السبب في ذلك فيكون لي المنزلة والمكانة، فإذن هو ما أراد وجه الله وذلك ما يوفق. تريد أن توفق لحسن الخاتمة أخلص لله وحافظ على صلاتك، حافظ على طاعتك. أذكر أني سمعت واحد مغسل أموات أحيانا يذكر بعض القصص، فذكر قصة شاب كان يلعب كرة مع أصدقائه وكان محافظا على الصلاة، قبل صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبا شعر بقرب وقت الصلاة، قال خلاص أنا لابد أخرج و السبح يعني أغتسل حتى أذهب إلى الصلاة، وشعر لكن خرج قبل، ممكن كان يخرج قبل ربع ساعة لكن هذه المرة خرج قبل، قال أشعر بوعكة بألم في صدري، فخرج وذهب يشرب ماء ويشرب ماء، واحد يمسكه وفجأة إذا بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يسقط مات على طول، حملوه كذا خلاص ميت فجأة. يقول هذا المغسل مغسل أموات، يقول لما كانت أمه هناك دخلت عليه وتقول له قم قم، ما مصدقنها أن ولدها مات، يعني كان يلعب كرة مع أصدقائه وكان خلاص يعني يعني ممكن خاطبي له أظن بنت عشان يزوجها وكل الأمور خلاص مجهزة له، لكن سبحان الله ما تدري متى يأتي الموت. لكن سبحان الله شوف كيف هذا الشاب وفق لأن يقول لا إله الله، لأن إيش في همه الصلاة، في همه يحافظ على طاعة الله. هذا الذي ينفع الإنسان، هذا الذي يثبت الإنسان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا، حافظ على صلاتك، حافظ على طاعة الله. كم من الشباب، وهذه قصص سمعناها كثيرا، في قصة من القصص أن حصل حادث فذهب بعضهم لينقذ أهل الحادث، وإذا بشباب في الرمق الأخير خلاص بيموت، والسيارة للأسف صوت الغناء يخرج من المسجل، كان يسمعون أغاني ويسوقون السيارة وحصل حادث. فهذا يقول، أقول لهذا الشاب قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وإذا به يغني يغني. لماذا؟ لأن قلبه كان معلقا بهذه المحرمات. شوف سكرة الموت، كأنك أنت ما تشعر بنفسك، الشيء الذي في قلبك تحبه أكثر شيء هذا الذي يخرج على لسانك. بعض التجار عند الموت يقال له قل لا إله إلا الله، يعد دراهمه. شوف كيف. فإذا، وأذكر مرة هذا المغسل أموات يقول مرة يعني استدعوه امرأة يدها هكذا ويريدون، هي ميتة ويريدون كل ما أرجعوا يدها هكذا ترجع اليد هكذا. إيش اللي حصل؟ بعدين قالوا يا شيخ والله هذه كانت ترقص في حفلة العرس، وسبحان الله جاءها الموت وقت كانت ترقص، ماتت على هذه الصفة، وسبحان الله انظر كيف سوء الخاتمة. فالواحد يكون مستعدا في أي لحظة، وهذا يكون بالاستقامة على طاعة الله تعالى، تكون مستقيما، حافظ على صلواتك، تذكر الله، تبتعد عن المحرمات، تكون جاهز أي وقت جاءك الموت الحمد لله. طيب الآن قلنا نلقن الميت قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، ثم كذلك استحب أكثر العلماء أن يوجه الميت تجاه القبلة، وإن هذا كان بعض السلف يكره، لكن الذي عليه عامة السلف والأئمة الأربعة أن هذا مستحب، أن يوجه الميت تجاه القبلة لأنها أشرف الجهات. إذا كان جالسا يوجه تجاه القبلة، إذا كان مضطجعا يجعل وجهه تجاه القبلة، يعني إذا تيسر هذا. ثم إذا خرجت الروح، تعرفون الميت إذا مات كيف يكون بصره؟ يشخص إلى فوق. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعم دخل على أبي سلمة لما مات فرأى بصره هكذا شاخصا، يعني إذا كان الميت هكذا يشوف إلى الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر. سبحان الله، الميت يشوف روحه وهي تخرج من جسمه، فهذا الروح شيء مخلوق، نحن ما نعرف حقيقة الروح الآن. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذه الروح هي سر حياتك، إذا خرجت خلاص تموت. سبحان الله، الإنسان إذا مات يشوف روحه تخرج. طيب الآن مات الميت، الآن من قلنا عبد الله بتمثل عادي، يلا طيح كذا بس، لا لا شوي روح هناك على الخط هذا، أيوة طيب خلاص تمام. إذا مات الميت الآن، الله يطول عمرك في طاعته بس، إيش تسوي الآن؟ عندك ميت ما شو تسوي أول خطوة؟ لا لا خلاص هو مات عند الموت، لا مو على طول غسل، أول شيء نغمض عينه هكذا، تغمض عينه شوية لو توسعون توسعون توسعون. إذن أول خطوة نغمض عينه، لأن العين تكون كما عرفنا شاخصة مفتوحة، فإذا أغمضت العين خلاص ما تنفتح، تغمض العين. ثم يعني الأعضاء إذا كان مثلا يده هكذا أو هكذا يعني تخليها سيدة، لأن الميت إذا ترك فترة خلاص يمكن أعضاءه تتصلب، يعني ما ترجع إلى الحالة الأولى، فتكون أعضاءه مستقيمة. ثم الميت يعني يغطى إكراما له، يعني ما يكون وجهه ظاهر إلا إذا كان إيش يعني محرما. النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته، واحد لابس إحرامه ورايح يحج أو يعتمر وسقط من البعير ومات، فقال اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه، يعني فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. المهم ثم طبعا الميت سينقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أسرعوا بالجنازة، ما ينفع نترك الميت يعني وقت طويل ما نجهزه، نسرع في تجهيزه في غسله ودفنه. أحيانا قد يتأخر الوقت فيضطرون يحطون الميت وين في المستشفى؟ يحطونه في الثلاجة، في ثلاجات في المستشفيات خاصة بالأموات، تكون باردة برودة شديدة حتى لا يفسد جسم الميت. وسبحان الله أذكر قصة أيضا، تعرفون إمام الحرم علي عبد الله جابر، هذا قارئ مشهور، علي جابر معروف كان إمام الحرم المكي رحمه الله، مغسل الشيخ كان يقول تأخرت الإجراءات فاضطروا أن يضعوا الشيخ في الثلاجة، وضعوه في الثلاجة ساعات طويلة، ثم لما أخرج وضع على سرير الغسل، قال فلما كشفنا عنه إذا بجسمه كأنه الآن ميت، كأنه يعني ما وضع في الثلاجة، طري. سبحان الله، شوف كيف أهل القرآن كيف يحفظ الله تعالى أبدانهم، سبحان الله، هذه كرامة له. المهم فنحن ما جينا بغطاء وما في لحاف، ها 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 غترة، يلا ما عليه، افتحها افتحها كاملة ولا مفتوحة خلاص زين. فالميت يكون مغطى، ها بتضحك بتخوفنا، يقول ميت يضحك، ها زين. فطبعا يا شباب يكون الميت مغطى كاملا زين. طيب بعدين وقت غسل الميت يوضع الرجل طبعا يستر من سرته. شوف الميت له كرامة في الإسلام، ما تكشف عورته أبدا حتى هو ميت، حتى عند الغسل. شوف نعم، فالميت له كرامة في الإسلام، ما تكشف عورته حتى عند الغسل. فإذا كان يعني رجلا هكذا يغطى على الأقل من يكون لحاف من السرة إلى الركبة تقريبا، ها يعني شوي لو كان هكذا ما عليه هكذا، وإذا كانت امرأة لا أكثر، يعني تغطى هكذا من فوق إلى أسفل تكون هكذا. طبعا الرجل يغسل الرجل، الرجال يغسلون الرجل، النساء يغسلن المرأة. طيب هكذا يكون اللحاف، ننتبه يكون اللحاف طويل، لأن الميت يقلب مثلا يقلب حتى يغسل، فإذا كان اللحاف قصير تبدو عورته، لا يكون اللحاف إيش طويل حتى إذا قلب هكذا ما تبين شيء من عورته، ننتبه له. ويكون اللحاف أيضا سميك، يعني ما يكون شفاف إذا صبينا ماء يبين، لا يكون اللحاف أيضا يعني يكون يعني سميك. طيب فهكذا يوضع اللحاف عليه، ثم تخلع ملابسه كاملة، تخلع يعني ملابسه مع المحافظة على ستر عورته كاملة. طيب ثم نبدأ بغسل الميت. طبعا غسل الميت واجب على الأحياء أن يغسلوا الميت، هذا فرض كفاية لابد أن يقوموا به. طيب، وتعرفون صفة الغسل اللي أخذناها، كيف الحي يغتسل للجمعة والجنابة، تذكرون في باب الغسل؟ ما تختلف الصفة، يعني قريب من صفة الغسل المعروف. نحن كيف نغتسل للجنابة أو للجمعة؟ أولا إيش؟ لا بس أول نغسل موضع الأذى، بعدين نتوضأ، بعدين نبدأ بالرأس، ثم الشق الأيمن والشق الأيسر. نعم، فكذلك في غسل الميت. طيب، الميت لما يبدأ بغسل، طبعا هو الآن يوضع في يعني المغسلة الأموات، يكون مثل سرير، وهذا السرير يكون يعني مثلا عبارة عن مثل أخشاب هكذا، حتى إذا صبينا الماء ينزل من تحت، هكذا يكون سرير الغسل. فيبدأ المغسل ماذا يفعل؟ تأود لي الميكروفون كذا، تعال هنا عبد الله، بسويك كذا، أيوة هكذا، بس شوية يرفع قليلا ويهوس يعني يد يعني يضغط على بطنه هكذا إلى الأسفل هكذا، يضغط على بطنه. لماذا؟ ما عليه، استريح. لأن إذا كان في بطن شيء أو بقي مثلا غائط أو شيء ينزل ويخرج، لأن أحيانا إذا حرك بعد ذلك وقت الغسل أو حمل وكان في بطن شيء ممكن يخرج، فننتبه من البداية يضغط يعني على بطنه، يفعل هكذا مثل مرة مرتين ثلاث مرات، خلك يضغط على بطنه، وفي نفس الوقت شوف ما يرى عورته من الأسفل بالرشاش، يحط الرشاش تحت، إذا خرج شيء خرج. ثم أيضا طبعا إخوة، كيف تغسل عورة الميت؟ نعم، المغسل شوف باب الأمانة، ما عليه، المغسل باب الأمانة يلف على يده خرقة كاملة، يعني شوف الآن يعني مثل هذا تكون ملفوفة هكذا كاملة على يده، فإذا تحس الشيء ما يحس به، يعني إذا كانت خلاص أصابعك كاملة يعني مغطاة، فإذا مسست شيء ما تحس بتفاصيل هذا الشيء، وهكذا تغسل عورة الميت. فالمغسل يلف يده، يعني هذا أحسن من القفاز، يعني القفاز ممكن إيش يحس بعورة الميت، لكن لما يلف يده لفا هكذا كاملا، غتراتك خلاص راحت زين. ثم يعني يضع يده من الأسفل ويغسل عورة الميت، يغسل عورة الميت بدون أن يتحسس شيئا، شوف هذا من باب الأمانة. طيب، فإذا غسل عورة الميت خلاص الحين طيح أنت. طيب، ريل على ريل حاط، ما أدري ولك عادي. طيب، فانتهينا من غسل عورة الميت، كما عرفنا يضع يده والماء يصب بيد ويحرك يده الملفوفة بخرقة بيد حتى يعني يغسل موضع الأذى. والماء المستخدم، الماء المستخدم يخلط بماذا؟ لا مو ماء زمزم، ماء عادي، لكن لا يغسل بماذا؟ الكافور آخر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسلنا بماء وسدر. لما كان النساء يغسلن ابنته زينب رضي الله عنها لما ماتت، قال اغسلنها بماء وسدر. والآن هذا يفعلون في غسل الميت، ويمكن يقوم مقام السدر الصابون اليوم، لكن اللي يفعلون الآن الحمد لله يحافظون على هذه السنة، يحطون سدر مع الماء فتكون له رغوة مثل ماء وصابون، فيصب هذا الماء على يعني الميت ويغسل عورته كما عرفنا. انتهينا من غسل العورة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في حديث، هذا سنأخذ الحديث عمدة الأحكام مذكور، وهذا الحديث هو الأصل في غسل الميت، حديث أم عطية. أم عطية كانت متخصصة في غسل الأموات يعني من النساء، وهي التي قامت على غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فيوضأ الميت أولا، يعني تغسل يده هكذا، يرش الماء، يرش الماء هكذا، خلاص انت عاد ميت ما تتحرك، ها يرش الماء على يده، ها ثلاث اي نعم. المضمضة والاستنشاق لا تلزم، لكن ممكن يوضع اذا كان يعني تعرفون مرات يكون الميت مسوي حادث دم ينزل من فمه، فهنا نحتاج الى غسله، يعني يدخل في فمه شيء من الماء وينظف، يكون لابس قفاز وينظف يعني فمه، كذلك أنفه كذا يعني يغسله قليلا، يمسح على أنفه وفمه بالماء، ثم يعني يرش الماء على وجهه، يغسل وجهه هكذا، ثم يغسل يده إلى من المرفق، يعني اليد المرفق كأنه وضوء، نعم، ثم اليد اليسرى ثلاث مرات، ثم يمسح رأسه وأذنه بالماء، ثم يغسل قدمه اليمنى ثلاث مرات وقدم اليسرى ثلاث مرات، خلاص هذا الوضوء مرة واحدة أول شيء يفعل. ثلاث ثلاث مثل الوضوء العادي، ثلاث ثلاث، ثم يبدأ بغسل إيش الرأس أولا، يغسل رأس الميت نفس الشيء هذا بالماء اللي فيه سدر، يغسل نعم يعني لا يصب الماء عليه، ثم يعني يخلل رأسه، يفرك رأسه كامل ويصب عليه ماء، هذه مرة، ثم يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، فيغسل يبدأ يغسل الجانب الأيمن، ثم هنا يعني كما عرفنا ممكن يضع يعني يده من أسفل لكن ما يمس عورة الميت أبدا، ثم يعني أيضا هنا تلاحظ كيف يغسل ظهره، كما عرفنا هنا يكون اللحاف طويل فيقلب هكذا، أيوة، فيمسكون هكذا جماعة ويغسلون ظهره كذلك إلى الأسفل، ثم يرجع، ثم غسل الجانب الأيسر، يغسل الجانب الأيسر من تحت، ثم يلف هكذا، بس شوف لازم يكون هذا طويل، فيغسل ظهره ويوضع يد من الأسفل هكذا إلى الأسفل إلى آخر قدميه، تكون هذه غسلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فالسنة أن نغسل الميت ثلاث مرات على الأقل. ما الذي يكرر الغسل فقط؟ الوضوء خلاص يكفي أول مرة وضوء، لكن بعد ذلك يكرر ماذا؟ الغسل، فنبدأ مرة ثانية، لأن انتهينا من الغسل الأولى نبدأ نغسل رأسه، ممكن يكون أقل لأن خلاص أنت خللت رأس الميت، تصب على رأسه ماء هكذا، تغسل رأسه ثم إيش تغسل جنب الأيمن وهكذا أيضا تقلبه قليلا من الوراء، ثم تغسل جنب الأيمن من الأعلى، ثم تقلبه قليلا ثم من الأسفل، هذه غسلة ثانية، ثم مرة ثالثة تغسل رأسه ثم الجنب الأيمن ثم تقلبه ومن الوراء ثم تغسل الأيسر وتقلبه خلاص إلى الأسفل، هذه ثلاث مرات. بهذا نكون انتهينا من غسل الميت. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، تعرفون الكافور؟ نعم، نبات الكافور رائحته طيبة وقوية حادة، قالوا هذا الكافور يعني يصلب جسم الميت وكذلك يمنع من اقتراب الحشرات أو الهوام منه ويعطيه رائحة طيبة، فلذلك يستعمل الكافور، وهذا موجود الآن في المقابر، يخلطون يعني بالدي يعني طست من الماء فيه كافور فقط، يضعونه لآخر غسلة بعد أن ينتهوا من الغسلات، يرشون عليه الكافور كاملا هكذا. زين، بهذا نكون يكون قد انتهينا من غسل الميت. نعم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنا ثلاثا أو خمسا، ليش خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك؟ يعني ممكن أثناء الغسل يخرج من الميت شيء، يخرج من الميت شيء، فنعيد الغسل مرة أخرى لأجل هذا الأمر. نعم، لأن كأن هذا يعني أفسد الغسل، فنعيد الغسل مرة أخرى، يعني نغسل رأسه، و يعني إذا خرج شيء بعد المرة الثالثة نعيد غسل الرأس والجانب الأيمن والجانب الأيسر مرتين، نكون قد غسلنا خمس مرات مثلا، وهكذا. نعم، فلكن ما يزاد على سبع مرات عند أكثر الفقهاء، ما يزاد على سبع. نعم، لا أصبر، الكفن بعدين، خلينا نمشي خطوة خطوة. زين، فالآن انتهينا من الغسل. طبعا الميت ممكن أن يطيب، يعني يمكن يوضع عليه دهن عود في جسمه، لا بأس بهذا. كذلك يعني ورد في السنة يعني تجمير الكفن، يعني يبخر الكفن يطيب، لا بأس بهذا. ثم الكفن يكون الرجل في كم ثوب؟ في ثلاثة أثواب، تكون يعني طويلة طبعا وساترة لجميع جسمه. ف كيف نسوي الحين؟ قوم شوي عبد الله، قوم شوي، ايه ارقد الحين على الطرف هنا، ارقد بعد تعال هنا، بس ايوه بس. ف زين، توضع يد عادي يعني هكذا على جنبه. ف مثلا الكفن الأول يكون من هذه الجهة مثلا أطول، فيدرج فيها، يلف هكذا المرة الأولى، طبعا هذا يكون كامل، طبعا يكون طويل. بعدين الكفن الثاني يكون مفروش هكذا، يلف من هذه الجهة، والكفن الثالث بعد ذلك يلف هكذا، يعني ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا، يلف فيها. نعم، لا تكون يد عادية مبسوطة. نعم الحمد لله حيها. والمرأة تكفن في خمسة أثواب عند يعني كثير من العلماء، في خمسة أثواب. كيف خمسة أثواب؟ لا، المرأة تختلف، تكفن في إزار، يعني يوضع عليها إزار، يعني قوم شوية صبر، نامت يا أخي، تعال نامت ذي، خل راسك هنا، أيوة ما عليه، زين بس لا سير شوي هناك، أيوة. هذا إزار بالنسبة للمرأة، زين، في إزار وقميص. الكفن الثاني يكون قميص، تخيل هذا الثوب كأنه قميص بس يكون من الأعلى هكذا ساتر للمرأة، ممكن يكون طويل ممكن يكون، المهم قميص، تلبس مثل قميص يعني مثل الفانيلة. ثم القطعة الثالثة خمار، يوضع يعني عليها على رأسها مثل يعني الخمار من الرأس وعلى جسدها كامل، ثم تلف في يعني الملحفة واللفافة، يعني تقريبا لفافتين، يعني بعد أن تلبس الإزار والقميص والخمار ثم توضع مثل ما عرفنا الرجل يوضع في ثلاث، هي توضع بعد ذلك في اثنتين، تلف عليها لفافتين. فالمرأة طبعا خمس، لأن هذا أستر للمرأة، وهذا ورد في يعني بعض الأحاديث وعليه يعني كثير من العلماء. ثم بعد أن يكفن الميت، طبعا الربطات في التي في الكفن يعني هي من باب تثبيت الكفن، تربط ربطة هنا وربطة عند رأسه وربطة عند قدمه. نعم، ثم في القبر تفك في القبر، لكن ما يكشف عن وجه الميت، لا، وإنما فقط تفتح هذه الربطات. ثم خلاص عبد الله، خلاص جزاك الله خير. وزاك الله خير. هاي سفرة منو هاي؟ ها؟ مال منو؟ طيب بس خلينا نخلص. ثم بعد ذلك يوضع الميت للصلاة عليه. وكما تعرفون صلاة الجنازة كم تكبيرة؟ أربع تكبيرات، هذا هو المشهور. طبعا ورد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكبرون أكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد أحيانا على بعض الصحابة الذين لهم فضل، مثل يعني شهداء أو غيرهم. نعم. فلكن بعد ذلك في زمن عمر رضي الله عنه اعتمد أربع تكبيرات ما يزاد عليها، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، يكبر عليه أربع تكبيرات. فإذا صلاة الميت كيف تكون؟ أولا بالنسبة لي، تعال تعال نباك مرة ثانية. طيب الآن الصلاة، أنت الآن طيحنا، لا خل رأسك جهة اليمين. الآن تخيلوا القبلة هكذا، إذا كانت القبلة هكذا يكون الرأس تجاه اليمين. نعم يعني الحين بنعرف. طيب فإذا كان الميت ذكرا رجلا أو طفلا صغيرا، يقف الإمام عند رأسه مقابل رأسه، زين، ويكون يعني الرأس جهة اليمين الإمام ويقف عند رأسه هكذا. لا لا ذكر، قلنا الطفل ذكر، يعني قلنا ذكر الميت ذكر كبير أو صغير، يقف الإمام عند رأسه. شوية وسعوا شوية عبد الله، خلك سيدة. أيوة. إذن يقف الإمام عند رأسه، هذا إذا كان ذكرا. أما إذا كان الميت أنثى امرأة أو طفلة صغيرة، يقف الإمام عند وسطها، عند الوسط، عند البطن هكذا، عند الوسط. هذا كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن كيف نصلي الجنازة؟ أربع تكبيرات، قل الله أكبر. هل في دعاء للاستفتاح؟ لا، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، أسرعوا بالجنازة، فما فيها دعاء استفتاح مباشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ سورة الفاتحة، فقط سورة الفاتحة، ثم تكبيرة ثانية الله أكبر. وهل ترفع اليدين ولا ما ترفع؟ ترفع اليدين عند أكثر العلماء، لأنه ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، هذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فنقول الله أكبر، ثم ماذا؟ الصلاة الإبراهيمية، أحسنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعرفنا الصلاة الإبراهيمية لها صيغ كثيرة. المهم والصلاة الإبراهيمية، لماذا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ندعو للميت؟ ها؟ هو الذي علمنا، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لنا أيضا. من آداب الدعاء، أحسنت، من آداب الدعاء. بل ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال الدعاء موقوف بين السماء والأرض ما لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب إجابة الدعاء، من أعظم أسباب نزول الرحمات، ولذلك كانت قبل الدعاء للميت. فإذا تكبيرة الأولى نقرأ بعدها الفاتحة، تكبيرة الثانية نقرأ بعدها ماذا؟ صلاة إبراهيمية، ثم قل الله أكبر، تكبيرة الثالثة ماذا نقول؟ الدعاء للميت. وطبعا وردت أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا دعاء. اللهم أيضا اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أجره فتنة القبر أو عذاب القبر. ثم إذا ما كنت تحفظ هذه الأدعية أي دعاء، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، لو فقط قلت له اللهم اغفر له، اللهم ارحم، فقط يكفي. هو الآن الميت الإخوة يحتاج إلى دعوة خالصة من القلب، الميت يحتاج إلى دعوة إخوانه. هذه الصلاة في الحقيقة هي مثل شفاعة إخوانه المؤمنين للميت. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ميت يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، يعني يقبل دعائهم ويدخلوا الجنة 40. وفي حديث قال 100، وأيضا في حديث قال، روي في حديث أنه قال يعني إذا صلى على الميت 3 صفوف فقد أوجب 3 صفوف. ولذلك كان بعض الصحابة إذا كان العدد قليل يقسم الصفوف 3 صفوف، إذا كانوا مثلا 10 يخليهم مثلا 3 3 أو 4 3 3، عرفت؟ إذا كان عدد قليل، لكن إذا كان عدد كثير خلاص يعني سيصفون صفوفا كثيرة 3 أو 4 أو 5. طيب، ثم بعد الدعاء للميت طبعا أنت تدعو له بما يعني يتيسر، كما قلنا إذا كنت تحفظ الأدعية في السنة هذا طيب، ما كنت تحفظ تدعو بما يتيسر، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته عند سؤال الملكين، اللهم ثبته في القبر، اللهم اجعل القبر روضة من رياض الجنة، اللهم ارفع درجته، اللهم إنه فقير إلى رحمتك وأنت الغني الكريم، اللهم أكرمه، اللهم ارحمه، يعني أي دعاء تدعو به من قلبك مخلصا في الدعاء لهذا الميت. ثم بعد ذلك ماذا؟ تكبيرة ماذا؟ الرابعة، تقول الله أكبر وتسلم. نعم، تكبر تكبير الرابعة. بعض العلماء يقول أيضا يدعى بدعاء يسير، لكن ما ورد في السنة يعني دعاء معين، فقط الوارد تكبر وتسلم الله أكبر، ثم تقول السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم عن يمينه. هذا الذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأكثر العلماء، أن صلاة الجنازة تسليمة واحدة. ورد حديث عن ابن مسعود أن تسليمتين، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أنها تسليمة واحدة، وتكون بصوت منخفض، يعني السلام عليكم ورحمة الله، فتكون قد انتهيت من صلاة الجنازة. ثم ترفع الجنازة، يحملها المسلمون إلى القبر. وهنا ننتبه من خلاص نحفر للقبر بعد، ها؟ أحسنت، نعم. يقول لأخونا إذا كانت الجنائز كثيرة أكثر من جنازة وفيه رجال ونساء، رجال ونساء، فماذا نفعل؟ أولا نقدم الرجال على النساء ولو كان طفلا صغيرا. خلينا الآن نمثل، ها؟ طيب تعال، نبغى واحد قصير شوية، ها؟ طيب تعال عبد الله، أنت صفني، طيحني، خل رأسك جهة اليمين، أيوة، واحد عدال عبد الله، خلاص ما عليه، تعال الآن السنة، يلا طيحوا طيحوا، خل الرؤوس بجانب، لا شوي تعلني، أيوة بس، لا لا شوي كذا، شوي تحت، أيوة أيوة خلاص، هذه 3 جنائز، شوف تكون الرؤوس متساوية، إذا كان كلهم رجال ومثلا هذا صغير، ها طفل صغير، وهؤلاء رجال كبار، ما يهم نقدم، المهم اذا كان يعني كلهم ذكور يعني نصلي عليهم بالطريقه هذه، نجعل الرؤوس صفا واحدا، زين. طيب اذا كان مثلا رجال ونساء، زين، هناك الإخوة يعني هي في الحقيقة في أقوال في المسألة، في اختلاف، فورد أثر عن ابن عمر أنه قال يعني لما صلى على جنازة فيهم رجال ونساء قال فصفهن صفا واحدا، يعني حتى إذا كان رجال ونساء خلاص يغلب جانب الرجال يصفون صف واحد وتكون المرأة رأسها تجاه رأس الرجل، هذا قول وهذا ورد عن ابن عمر. والمرأة تؤخر آخر شيء، حتى إذا كان هناك صبي الصبي يقدم على المرأة، مثلا إذا كان هناك مرأة وصبي يعني ذكر طفل صغير ذكر يقدم على المرأة ثم المرأة. طيب هذا قول. القول الثاني أن المرأة يعني تكون كيف بتكون، نعم إذا كان نقدم الرجال المرأة يصلي الإمام إلى وسطها، فالآن كيف تعالوا أنتوا أحسن، تعالوا كذي تعالوا كذي، لا لا خلك خلك أنت أيوة شوي بعد بس أيوة بس تعالوا أنتوا بعد كذي أيوة بس أيوة طيحوا كذا أيوة. فبعضهم يقول أن مثل ما نصلي على المرأة في الوسط إذا كانت وحدها كذلك إذا جمعت، فيوضع الرجال مثلا رؤوسهم تجاه يعني بطن المرأة وسط المرأة ويصلي هكذا، هذا قول آخر. نعم يعني وكلاهما الله أعلم يعني قريب يعني والله أعلم، إن كان القول الأول وارد عن ابن عمر لكن هذا القول الثاني الظاهر يمشي عليه الفقهاء مشيا على الأصل أن يصلون هكذا. طيب ثم بعد ذلك إذا خلاص الله يطول أعماركم في طاعته. طيب بعد ذلك الجنازة تحمل على الأكتاف إيه؟ نعم إذا كان كلهم نساء خلاص يقف الإمام عند البطن وسط المرأة ويصفون صف واحد يعني نعم كلهم يعني نفس الشيء يكونون طيب ثم بعد نشوف الأسئلة. ثم تحمل الجنازة على الأكتاف، وهنا الإخوة ننتبه إلى بعض الأمور التي تخالف السنة يفعلها الناس. بعض الناس إذا حمل الجنازة يرفع صوته بالذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهذا من البدع، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، بل الذي ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون رفع الصوت بالذكر عند حمل الجنازة، فهذا مما يكرهه الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا الموقف موقف عبرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني حملت الجنازة قال فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، يعني كأن روح الميت تكون موجودة هنا، فإذا كانت صالحة تقول قدموني قدموني، وإذا كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. نعم يعني الظاهر الإنسان مقصود بالمكلفين الإنس والجن، لكن يعني الحيوانات كذا يسمعون. طيب فإذا يكره رفع الصوت بالذكر عند حمل الجنازة، وكذلك يكره وضع الجنازة في السيارة، لأن هذا طبعا إذا نقلنا الجنازة من المستشفى لين المقبرة بالسيارة طبعا لازم بعيد عن المقبرة، لكن بعض الناس ماذا يفعل بعد ما يصلي عليها في مصلى المقبرة يضعون الجنازة في السيارة سيارة الإسعاف حتى تنقل إلى القبر، وهذا أيضا يعني مكروه، هذا من عادات النصارى، بل المستحب أن نحمل الجنازة على أكتافنا. فإذا هذان تنبيهان دائما يعني إذا كنت هناك حتى عند الصلاة تنبه الناس على هذا حتى ما يقعوا في هذه المحاذير. ثم إذا حملنا الجنازة طبعا الذي عليه جمهور أهل العلم أن المستحب أنك تمشي أمام الجنازة، وهذا ورد في حديث وإن كان فيه إرسال يعني ضعف يسير لكنه مشى عليه أكثر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، فلأن هذا تشيع الجنازة، وأنت لما تشيع الضيف يعني تمشي أمامه وتودعه، فكذلك أنت كانك تمشي أمام الميت. طبعا تحمل جنازة، والذين يعني ما يشاركون في الحمل يمشون أمام الجنازة، وإذا مشوا خلفها أيضا هذا جائز، هذا جائز. طبعا النساء يغسلن المرأة كما عرفنا، والنساء يشاركن الرجال في صلاة الجنازة عادي، المرأة ممكن تصلي على الجنازة الرجل أو المرأة عادي، لكن اتباع الجنائز هذا مكروه للنساء، مكروه للنساء، بل بعض العلماء يحرم اتباع الجنازة للمرأة، لأن هذا يعني عمل يعني يقوم به الرجال يحملون الجنازة، والمرأة يعني ليس هذا مكانها، يعني حتى ما يكون هناك فتنة أو شيء. فإذا تحمل الجنازة إلى القبر، ثم إذا وصلنا إلى القبر كيف نمثل الآن؟ طيب نتخيل هذا القبر الآن، ها؟ لا لا، هذه الطاولة كاملة، زين؟ هذه الطاولة نتخيل أنها، ها؟ لا 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 خلاص خليها زين كذي، كأن هذه الطاولة هي الحفرة. فالآن الميت إذا نحن نحمل الميت هكذا، ندخل الميت يعني من يعني يكون الآن لو تخيل هذا القبر محفور الآن، تخيل هذه حفرة محفورة زين، فنأتي بالجنازة هكذا ونضع الجنازة من هنا، فالميت الجنازة تدخل من رجلي القبر. لو نتخيل الميت إذا وضع يكون رأسه هنا ورجليه هنا، فيسمى هذا المكان رجلي القبر، فيدخل من هنا، يوضع هكذا، ما يوضع هكذا وينزل هكذا، لا، من هنا. هذا الذي يعني وارد في السنة عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن السلف. فإذا نحمل الجنازة ونضعها عند القبر، ثم ينزل. طبعا القبر يا شباب تعرفون القبر نوعان، فيه اللحد وفيه الشق. إيش معنى اللحد والشق؟ اللحد يعني الآن تخيل حفرنا حفرة الآن من فوق، الآن تخيل حفرنا 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 وصلنا، هذا كل الآن محفور فوق، هذا الآن هذا قاع يعني أرض القبر الآن، فنأتي تخيل القبلة هنا زين، فنأتي نحفر من هنا حفرة هكذا جهة القبلة، حفرة مائلة عن الحفرة الأصلية، كأنها غرفة في الجدار، في جدار القبر، حفرة في جدار القبر هكذا زين، يوضع الميت فيها. فالميت كيف يوضع؟ لو تخيل هذا ميت، يوضع على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة، فهذا هكذا يوضع الميت، ندخله داخل هذه الحرفة الحفرة هكذا، عرفنا؟ طبعا هي حفرة كما عرفنا فقط، يعني تكون صغيرة هكذا على قدر جسم الميت، نحفر حفرة هكذا تجاه القبلة، يدخل الميت فيها، ثم هنا تسد الحفرة، تسد الحفرة بالحجارة مثلا، لبن تسد بالحجارة، ثم تدفن هذه الحفرة الأصلية. فالميت يكون يعني انت إذا شفت القبر من فوق يكون مدفون إيش؟ إلى جنب القبر في الحقيقة، إلى جنب القبر في الحقيقة. هذا يسمى اللحد، هذا اللحد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دفن بهذه الطريقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللحد لنا، يعني اللحد هو المستحب هو الأفضل. الشق، نعم الشق، كيف الشق؟ هذا النوع الثاني للقبر. الشق عشان ما نأخركم، طيب الشق أن نحفر حفرة الآن كبيرة كما عرفنا. ثم الآن وصلنا إلى قاعدة القبر هذه له. ما نحفر حفرة إلى هذه الجهة، لا، نحفر حفرة إيش في الوسط نضع فيها الميت. فنتخيل الآن نحفر، نشق شقا هنا ونحفره مرة أخرى، لكن حفرة يعني ضيقة يعني قدر الميت، هكذا تحفر حفرة أعمق فيوضع الميت، ينزل. طبعا من السنة إذا نزل الميت طبعا يكون أهل الميت أو يعني مثلا اثنين أو ثلاثة ينزلون في القبر حتى يأخذوا الميت، يأخذون الميت. فإذا أدخل الميت القبر من السنة أن يقال بسم الله وعلى سنة رسول الله، وفي رواية بسم الله وعلى ملة رسول الله. فينزل الميت يحملونه فيكون وجهه تجاه القبلة، هو على جنبه الأيمن، يوضع في هذا الشق داخل. ثم إذا وضع يعني على جنبه الأيمن وجهه تجاه القبلة، ثم يغلق هذا الشق بماذا؟ بالخشب أو يعني حجارة طويلة، يغلق هذا الشق كاملا، ثم إيش؟ يدفن عليه التراب. من السنة أن يحثى عليه ثلاث حثيات، كل واحد يشارك يحثي بكفيه ثلاث حثيات ويدفن الميت. والقبر ما يرفع، يكون مرتفع القبر، يعني يكون بمقدار شبر تقريبا. وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما مثل السنام، وارتفاع شبر ما يزاد يعني كثيرا، وتوضع علامة عند القبر هذا لا بأس به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور، نهى عن الكتابة. ممكن الآن يضعون رقم، طيب يعني يضعون الشاهد، حتى مثلا الواحد يبقى يزور مثلا ميته يسلم عليه فيعرف أن هذا مثلا الميت في البقعة A أو B في الصف 10 قبر رقم 70 مثلا، فخلاص أنت عندك بالضبط وين مكان ميتك في أي يعني وقت ممكن أن تزوره بهذا وتدعو له. ثم بعد دفن الميت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. سبحان الله، شوفوا كيف الناس يدفنون ثم بعد ذلك ينصرفون. في أحد يجلس معه؟ أحد يجلس معه؟ في أحد يدخل معه قبره يساعده أمواله دنياه ملكه؟ أبدا، ما أحد. أبوه أمه أخوه صديقه، ما أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، يتبعه ماله وأهله وعمله، فينصرف اثنان ويبقى واحد. ينصرف عنك من؟ أهلك ومالك، ما تحمل معك ولا شيء، ويبقى معك ماذا؟ عملك الصالح، هذا الذي سينفعك في قبرك، عملك الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت في القبر قال تعاد روحه في جسده، وأنت في قبرك فجأة تفتح عينك وإذا بك حي، لكن حياة أخرى، حياة برزخية، ما أدري الله أعلم تفتح عينك. الشاهد أنك إيش؟ ترجع روحك إلى بدنك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. تخيل وأنت في قبرك تسمع صوت الناس هم يمشون، تستطيع تنادي وتقول يا جماعة تعال وأنا حي ساعدوني؟ لا، خلاص الآن أنت في عالم آخر. فهنا قال فيأتيه ملكان منكر ونكير فيجلسانه ويسألانه أسئلة القبر، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأظن هذا الحديث قرأنا معكم، صح ولا لا؟ حديث البراء بن عازب، حديث طويل قرأناه وشرحناه. فإذا هكذا، ثم المؤمن يقول ربي الله ديني الإسلام نبي محمد، فيفسح له في قبره كمد بصره، ويفتح له باب من الجنة ويأتيه من نعيمها وطيبها ويعيش يعني في نعيم، وروحه تعرج إلى السماء ويتمتع في نعيم الجنة يعني بروحه. ثم هذا القبر يمر سريعا أيضا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كأنها رقدة ثم تقوم ثم ترى القيامة أمامك، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية أو ضحاها. هذه الدنيا التي نعيشها سريعة الزوال، فاستعدوا الإخوة لهذه الأهوال. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. من كان عنده سؤال يقول كيف نرد على من يقوم مشروعية الاحتفال بمولد النبي ويستدل بحديث ذاك يوم ولدت فيه. يقول الناس يسوون مولد نبوي، طبعا أنا أسألكم سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الخلفاء الراشدون هل احتفلوا بالمولد النبوي؟ ما احتفلوا وما فعلوا هذا، ولا حتى التابعون، وهم أعلم الناس بالدين وأحرص الناس على الخير، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فنحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فلم يفعلوا مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مردود عليه، اشتعب بنفسك في عبادة ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن السلف الصالحين. وأول من قام بالمولد النبوي الفاطميين الذين هم من الرافضة، أصلا هم يعني من أهل البدع، هم الذين اخترعوا هذه البدعة. فالمسلم يبتعد عن هذه الأمور. وبعضهم يستدل بهذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه أو بعثت يعني فيه. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم قال احتفلوا في تاريخ 12 ربيع الأول؟ لا، وإنما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. فمن أراد حقا أن يفرح بولادة النبي صلى الله عليه وسلم فيحتفل بمثل ما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف احتفل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو نقول اهتم واعتنى بهذا الأمر العظيم، كان يصوم كل اثنين، هذا الاحتفال الشرعي، صوم كل اثنين لأن يوم الاثنين ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طيب. وأن يوم الاثنين ترفع فيه الأعمال، الاثنين والخميس ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليه يعني أنزل عليه القرآن، فهكذا تفعل. فإذا حتى هذا الحديث بالعكس يدلنا على أن السنة صيام هذا اليوم. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صوموا يوم مثلا 12 من ربيع الأول، ما قال، أخبرنا بصيام يوم عاشوراء وفضل صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عرفة. طيب ليش ما أخبرنا بفضل صيام يوم مولده مثلا؟ خلاص ما أراد أن يكون هذا من القربات. خلاص هذا الدين ليس بالرأي، هذا الدين نتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. هذا يقول كم طول القبر؟ يعني يستحب إعماء يعني أن يكون القبر عميقا حتى ما مثلا تخرج رائحة لجسم الميت أو كذا. فطبعا يعني يقولون تقريبا طول قامة الرجل، يعني إذا أنت دخلت في القبر، أنا إذا دخلت في القبر يكون واصل هكذا إلى رأسي، يعني يكون عميق. فليس هناك مقدار معين، لكن يقولون بطول قامة الرجل تقريبا. نعم نعم. نعم بالعكس، يقول الإسراع بالجنازة هذا إكراما للميت ورحمة بالميت، لأن الميت كما عرف إذا ترك ممكن يفسد جسمه، ينتفخ، يخرج رائحة، هذا ما يليق. ثم الأمر الثاني كما عرفنا الجنازة إذا كانت صالحة تقول ماذا؟ قدموني قدموني، فأنت تقدمه للخير. لكن مثلا الميت الآن موجود عندنا الساعة 9 صباحا، طيب جهزنا ونريد أن نصلي عليه، قالوا يا جماعة ترى في أهله سيصلون على صلاة الظهر، أخروا الصلاة 3 ساعات، ممكن لا غير ممكن؟ ممكن. يعني إذا كان التأخير تأخير يسير، ما نأخر يوم كامل، يعني أخر 2 ساعة 3 ساعة 4 ساعات لأجل أن يجتمع أهله أو يجتمع عليه الناس، فهذا طيب لا بأس. نعم. طبعا كافور الدنيا يختلف عن كافور يوم القيامة، الله أعلم كافور الجنة كيف يكون، طبعا يكون أطيب وأحلى وأعظم، لكن هو الكافور نعم نفس الشيء يعني، لكن كيف كافور الجنة الله أعلم. نعم. ترى هو الدعاء للميت فيه دعاء لعامة المسلمين، لأن كما عرفنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، عرفت؟ فهذا فيه دعاء لعامة المسلمين. فالرابعة الأصل أنك تسلم فقط عشان ما نأخركم عندكم. الميت طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 3 ساعات، قالوا أن نقبر فيها وأن يعني يقبر فيها موتانا، ما يجوز الصلاة أو دفن الميت في 3 أوقات، عند طلوع الشمس، أما بعد الفجر يجوز، ها؟ إذا كان بعد الفجر يجوز صلى عليه ويدفن، لكن الآن الشمس بتطلع عند الشروق قالوا تعال بنصلي عليه، يقول لا أخر لما ترتفع الشمس 1/4 ساعة مثلا، ترتفع الشمس بعدين نصلي عليه، لكن وقت شروق الشمس هذا لا يصلى على الميت ولا يدفن. وكذلك عند ما تكون الشمس في كبد السماء، يعني قبيل أذان الظهر بدقائق، يعني قبل صلاة الظهر 5 دقائق جابوا الجنازة، يقول لا صلوا عليها بعد صلاة الظهر، قبل الظهر ما يصلح 5 دقائق، يعني لو كانت قبل 1/2 ساعة 1/4 ساعة ما عليه يمشي، كانوا مستعجلين وبون يصلون يجوز، لكن قبيل الأذان كما عرفنا الوقت المكروه 5 دقائق هذا ما نصلي فيه على الجنازة ولا ندفن الميت. وكذلك عند غروب الشمس، أما بعد العصر يجوز نصلي صلاة الجنازة لأن من ذوات الأسباب، نصلي على الجنازة بعد العصر ندفن بعد العصر، لكن عند الغروب خلاص نؤخر الجنازة والصلاة عليه إلى بعد المغرب. المؤمن إذا كان في الحياة البرزخية هل ممكن أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ممكن، لكن بحسب درجته، فمن المؤمنين من يرون النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين من لا يرونه، كل بحسب درجته. إذا كان في الدنيا من السابقين المقربين ممكن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة البرزخية إكراما له، وإذا كان لا مسلم عادي ليس من السابقين ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بحسب درجة الإنسان وبحسب كرامة الله له. نعم.
شيخ سؤال عن الغسل.
نعم.
مثلا الحين ياسين غسل المرأة.
نعم.
فالمرأة كانت حامل شو يسوي؟
لا المرأة إذا طبعا الجنين داخل بطنها ومات الجنين في بطن الحامل فطبعا هو يعني يكون مع أمه، ما يخرج الجنين من بطن المرأة، يعني كأن يعني قبر الجنين قبر هو يعني بطن أمه يدفن معها في بطنها.
كيف يعرفون؟
ها؟ لا لا هو خلاص إذا هو وقت موت المرأة إذا ماتت يحاولون إذا كان ممكن إخراج الجنين هذا، يعني إذا كان في آخر شهوره ممكن يخرج ويكون حي، لكن إذا ما استطاعوا تأكدوا أن ميت خلاص يجعل يعني ما يأذون المرأة ويخرجون الجنين بطنه هو ميت أصلا، لا هذا يكون عند موت المرأة يعلم هذا يعرف يعني. لا لا هو صلاة جنازة واحدة تكون، وبالنية إذا كان هو يعني نفخت فيه الروح فيصلون يعني بالنية عن المرأة والجنين، عن الاثنين. إن شاء الله نعم يدخل جنة. نعم، أن اللي يموت قبل البلوغ هذا بإذن الله يعني يكون يعني في كفالة إبراهيم وعلى الفطرة. نعم، طيب، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.